الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الذكاء وقال لنا الشيخ ماري هنا هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وذكر شروطها. من شروط الذكاء بمعنى الذبح أو النحر يعني أن يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. الشرط الثاني أن تكون الآلة يحل الذبح بها فيحل الذبح والنحر بكل من حجر بكل شيء محدد يعني من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظهر. الثالث قطع الحلقوم والمريء والوددين وذكرناها في المرة السابقة أيضا. الرابع قول بسم الله التسمية يعني يكون الآلة يحل الذبح بها فيحل الذبح والنحر بكل من حجر بكل شيء محدد يعني من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظهر. الثالث قطع الحلقوم والمريء والوددين وذكرناها في المرة السابقة أيضا. الرابع قول بسم الله التسمية يعني وهنا يعني اختلف العلماء في أمر التسمية هل هي واجبة على الذبح وهل إذا لم يسمي على الذبيحة تؤكل ذبيحته ولا لا تؤكل ذبيحته. الإمام البخاري يذكرها في صحيحه ويقول باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس من نسي فلا بأس. كأن الإمام البخاري بيشير إلى الفرق بين من ترك التسمية متعمدا فلا تؤكل ذبيحته ومن نسي فإذا نسي وهو يذبح فلم يقل بسم الله يصح منه الذبح. الحافظ بن حجر بيقول لنا أنه في قول الإمام البخاري باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا أشار إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية فلا تحل تذكيته ومن نسيه فتحل، لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قول ابن عباس من نسي فلا بأس ومن نسي فلا بأس، ذكره تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنه بس تعليق مجزوم به يقول وقال ابن عباس من نسي يعني التسمية فلا بأس. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الإمام البخاري بيحتج بهذه الآية يقول حافظ بن حجر كأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتداد لجواز ترك التسمية بتأويل الآية، يعني أنا كأن الحافظ بن حجر يعني بيوجه كلام الإمام البخاري إيه مقصده وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، كأنه يقصد الشياطين يوحون إلى أوليائهم بالجدل في أن متروك التسمية حلال وأنه يجوز أكل متروك التسمية. ده كلام الحافظ ابن حجر في ذلك. الإمام الطبري يقول لنا من قال إن ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل فهو قول بعيد من الصواب، كان يرجح الفرق بين متروك التسمية عمدا ومتروك التسمية نسيانا، فإذا نسي أن يسمي فذبيحته حلال تؤكل، فإذا تعمد يبقى ممنوع من أكله. يقول الإمام الطبري من قال بعدم التفرقة يعني هذا قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة. وأما قول تعالى وإنه لفسق فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل لغير الله به هذا فسق. ده النقل الحافظ بن حجر لكلام الإمام الطبري. برضو جاء في الحديث في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود وعند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية، وفي رواية حديث عهد بجاهلية، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها؟ السائل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ناس إسلامهم لسه حديث إسلامهم جديد وبعدين ممكن ما يكونوش عارفين الأحكام الشرعية في حكم الذبيحة وإنه لابد من ذكر اسم الله عز وجل عليه، فبيعزمون ويهدون إلينا لحوما وما احناش عارفين يا ترى ذكروا اسم الله ولا لم يذكروا اسم الله عليها، هل نأكل منها؟ فجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. يقول ابن مالك يشرح هذا الحديث: ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي. الحديث قال سموا أنتم وكلوا، هل يا ترى لو كان اللي ذبح ما يعرفش الحكم الشرعي في التسمية وأنه تعمد أن يتركها لأنه لا يعرف حكمها، أو هم قريب العهد بالجاهلية يمكن ذكروا حاجة تانية وهم بيذبحوا، نعمل إيه إحنا في أكلنا لها وهم يهدون إلينا ذلك؟ فالجواب سموا أنتم وكلوا. بيقول ابن الملك ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة. قال سموا أنتم وكلوا، هل يا ترى لو كان اللي ذبح ما يعرفش الحكم الشرعي في التسمية وأنه تعمد أن يتركها لأنه لا يعرف حكمها، أو هم قريب العهد بالجاهلية يمكن ذكروا حاجة تانية وهم بيذبحوا، نعمل إيه إحنا في أكلنا لها وهم يهدون إلينا ذلك؟ فالجواب سموا أنتم وكلوا. بيقول ابن الملك ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، يعني بيقول دي تسمية تانية، تسمية عند الأكل مستحبة، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاة. هذا كلام جيد. المعنى إن واحد من المسلمين ذبح ذبيحة وأهدى لك منها، أنت ما تعرفش يا ترى هو متعلم الذبح يعرف إن التسمية لابد يسمي، ولا إن هو مش عارف وممكن يكون ذبح من غير ما يذكر اسم الله، طب أنا المهدى إلي آكل منها ولا لا آكل منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فأمرهم هم يسمون ويأكلون، كأنه طالما الذي أهدى إليك هذا مسلم، وفي احتمال انه ما يعرفش، بنغلب جانب انه مسلم، وان الغالب في المسلم انه عارف، وحسن ظن في المسلم انه ذكر الله سبحانه وانه سمى عليها، فعلى ذلك احسان الظن به يدفعك لان تأكل من هذه الذبيحة. الامام الخطابي يحتج بحاجة تانية، يقول لا ده الحديث ده فيه دليل على ان التسمية غير واجبة عند الذبح، على ان التسمية غير واجبة عند الذبح. الإمام المنذري يقول لنا قد اختلف الناس في من ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا، يعني فيه خلاف، وبنذكر الخلاف علشان يعذر بعضنا بعضا، إذا كان حد أخذ بقول آخر في المسألة فعلى ذلك ما نحكمش عليه إن أكلك حرام وشربك حرام واللي بتفعله هذا حرام، فنقول المسألة فيها خلاف، وإن أخذنا بالقول الراجح فيها وهو أن لابد من ذكر الله عز وجل على التسمية، والتفرقة بين من تعمد أنه يترك التسمية ومن لم يتعمد ذلك. لكن إذا أخذت أنا بذلك، هل معنى كده حرم على الثاني اللي بياخذ بمذهب آخر في هذه المسألة؟ نقول هذا متأول ولا أحرم عليه طعام. لذلك نذكر هذا الخلاف. الإمام المنذري يقول اختلف الناس في من ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا، فقال الشافعي رحمه الله التسمية استحباب وليست بواجب. ده مذهب الشافعي إنه التسمية على الذبيحة هذا الأمر اللي جاء فيها أمر على الاستحباب وليس على الوجوب، وسواء تركها ساهيا أو عامدا، ده مذهب الشافعي، تحل الذبيحة. وبينقله المنذري عن مالك أيضا، قال هو قول مالك وقول أحمد، وحنشوف إحنا في كتابنا وبرضه في المغني وغيره أن الراجح في من أقوال الإمام أحمد رحمه الله أنه يفرق بين متروك التسمية عمدا فلا يجوز أكله، وبين متروك التسمية نسيانا فيجوز أكله. قال وقال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي الأحناف يعني إن تركها ساهيا حلت ذبيحته، وإن تركها عامدا لم تحل، وده الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تفرق بين الساهي والعامد، وده اختيار الإمام البخاري رحمه. مذهب آخر في المسألة وهو مذهب أبي ثور وداود بن علي الظاهري، قال كل من ترك التسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل، وده اللي أنكره الإمام الطبري رحمه الله وقال هذا شذوذ. قال وروي معنى ذلك عن ابن سيرين والشعبي. قال المنذري قال بعض العلماء ولعله يقصد الإمام الخطبي فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، وده مذهب الشافعي. قال وذلك التعليل، يعني شوفوا هو حديث واحد أخذ منه من قال بعدم التسمية أخذه من الحديث، ومن قال بالتسمية أخذه منه. اللي قال بالتسمية قال حسن الظن فيهم وأنه مفترض أنهم سموا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت أيضا أنت تأكل سمي الله وأحسن الظن بهم. اللي قالوا لا ده هو متروك التسمية يجوز أكله، قالوا أن هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا. طيب التنين يمكن ما سموش، يقول الأصل في الذبيحة التحريم حتى يتيقن أنها قد زكيت قد ذبحت. الأصل في الذبائح التحريم لغاية ما يثبت أنها فعلا قد ذبحت، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه. يعني هنا اختيارهم انه والله طالما ان احنا شكينا هم ذبحوا ولا ما ذبحوش، الاصل الحرمة لغاية ما يثبت الحل. فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا انتم ما تنظرش هم فعلوا ولا لم يفعلوا، ووجود الاحتمال سموا ولا لم يسموا، فعل ذلك لا يستباح ما كان اصله التحريم بالشيء المشكوك فيه، وانما يستباح باليقين. فطالما لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دل على أن التسمية سواء سمى ولا لم يسمي ما تفرقش فيها وأنها حلال. يعني هنا اختيارهم أنه والله طالما أن احنا شكينا هم ذبحوا ولا ما ذبحوش، الأصل الحرمة لغاية ما يثبت الحل. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم ما تنظرش هم فعلوا ولا لم يفعلوا، ووجود الاحتمال سموا ولا لم يسموا، فعل ذلك لا يستباح ما كان أصله التحريم بالشيء المشكوك فيه، وإنما يستباح باليقين. فطالما لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دل على أن التسمية سواء سمى ولا لم يسمي ما تفرقش فيها وأنها حلال في الحالتين، ولا تغني تسمية الآكل عن تسمية الذابح. يقول الخطابي لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاء، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه. ولو كانت التسمية من شرط الذكاء لم يجوز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح، فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذابح. لكن الغرض أن قول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نهي من الله عز وجل، فهنا الأحوط ما قاله الإمام أحمد وقاله قبله الأحناف واختاره الإمام البخاري، من الآية تقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا عرفت أن هذا تعمد ألا يذكر اسم الله عز وجل فلا أكل من ذلك، لكن إذا نسي فيفرق، لأن في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا ناسي يبقى على ذلك يجوز لي أن أكل الذبيحة اللي نسي أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. أو قد يكون متأولا كما ذكرنا قبل ذلك أنه بيكتفي أنه عند أول ذبح يذكر اسم الله ولا يذكر بعد ذلك، لا شك أن هذا ليس الأصح وليس الأصوب، ولكن على كل هو ذكر الله عز وجل عند أول الذبح وترك بعد ذلك متعمدا، فنقول الذبيحة تحل لأنه متأول أنه يكفيه تسمية واحدة عند أول بقرة بيذبحها مثلا ويذبح الباقي بناء على ذلك. طبعا هتفيدنا هذه المسألة في الكلام عن الصيد بعد كده، انه حيرمي الصيد وبعدين ينسى يقول بسم الله وهو بيضرب بينشن على الصيد فيسقط الصيد، هيحل ولا لا يحل؟ هنفرق بين الناس والمتعمد على هذا النحو اللي ذكرناه، وحنشوف كلام العلماء في الكتاب الآتي. بيقول لنا هنا تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه. مسألة أخرى المسائل، ان فرضنا بتذبح بقرة والبقرة حامل، هل يجوز ذبحها؟ أيوه يجوز ذبحها، ما هوش حرام، لا يحرم. قد يكون يكره ذلك لأسباب اقتصادية مثلا، قد يكون أن لو كله الجزارين هيتباحوا يبقى هتقل الثروة الاقتصادية الموجودة في البلد، يبقى من باب تاني هيكون المنع. أما أن هي حرام لكونها حاملة، لا هيش حرام. فتحصل زكاة الجنين بذكاة أمه، فإذا ذبحت الأم ما في بطنها صار حلالا، يجوز لك أنك تأكله ومش شرط أن أنت تذبح ما في بطنها. فقال لنا هنا طالما أنه خرج ميتا أو متحركا كحركة مذبوح، يعني أنه في النهاية فعلى ذلك ما يلزمكش تذبحه، لكن فرضنا ذبحت الأم وبعدين سلخت وشقيت بطنها لقيت الجنين حي فيها، هنا مش هتسيبه لغاية ما يموت وتأكله، لا، يلزمك أن تذبحه أيضا في هذه الحالة لأنه أمامك حي. لكن إذا كان ميتا يبقى على ذلك يجوز أكله. ليه؟ قال لحديث جابر مرفوعا، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين، ذبح الجنين زكاة أمه، يعني تذكية الجنين بالذبح هي زكاة أمه، فيغني أنك ذبحت أمه عن إن هذا الجنين. طبعا الجنين اللي هو موجود في بطنها، مش هيكون ابنها اللي جنبها مثلا اسمه جنين جنين، لأنه مختفي بداخلها اسمه جنين. فعلى ذلك هنا زكاة الجنين زكاة أمه، ذبحت الأم بعد ما شقت بطنها لقيت الجنين ميت جواه، يجوز لك أن تأكلها. الحديث ده صحيح رواه أبو داود. واستحب الإمام أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه، وهذا أفضل لأن التذكية والذبح عشان تخرج الدم اللي في الذبيحة، يقوم الذبيحة تبقى طيبة. قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان يقصد الإمام أبا حنيفة رحمه الله، فقال: لا يحل، لأن زكاة نفس لا تكون زكاة نفسين. وكلامه له وجهة من النظر، كلام أبي حنيفة هنحمله على حالة من الحالتين، أنه شقيت بطنها لقيت الجنين حيا، مش هتسيبه بقى لغاية ما يموت وتأكله، ولكن في هذه الحالة تذبحه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لكن لو فتحت بطنها لقيت الجنين ميت، أو أنه بيخلص في النهاية حركته حركة مذبوح، يبقى يجوز لك أكله. إن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، ده اللي ذكرناه من شوية، أنه ذبحت البقرة ولا ذبحت الشاة طلع الجنين من بطنها مازال حيا، يبقى تذبحه ليحل لك أن تأكله. يكره الذبح بآلة كالة، يعني السكين مش حامية قوي، على ما يذبح تاخد منه وقت فيها، فيكره ذلك، ولا يبعد أن يحرم من تعمد ذلك، لأنه أساء كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني فرض الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فالله عز وجل فرض وكتب الإحسان، يبقى هذا فرض أنك تحسن إلى الذبيحة وأنت تذبحها. فإذا تعمد إنسان أن يذبح بآلة كالة مع وجود غيرها، مش هيبقى يكره فقط، ده يحرم أيضا، لأنه يتعمد تعذيب الحيوان. الحديث: إذا ذبحتم أو إن ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حديث رواه مسلم. يبقى يكره الذبح بآلة كالة، آلة مش حامية قوي، ده إذا كانت ما فيش غيرها، يبقى هنا يكره، ويبقى لابد أنك تسن السكين قبل ما تذبح. لكن إذا وجدت الآلة الكالة ووجدت آلة حامية، يبقى مش يكره فقط، يحرم، لأنه تعذيب للحيوان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الكبير، ورواه الطبراني برضه في الأوسط والبيهقي من حديث ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، يعني واحد منيم شاة وحاطط رجله عليها وعمال بيسن السكينة، والشاة بتبصله وهو بيسن السكينة. هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، يعني واحد منيم شاة وحاطط رجله عليها وعمال بيسن السكينة، والشاة بتبصله وهو بيسن السكينة. هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين، يعني ارحم الذبيحة، ما تذبحش الذبيحة قدام التانية وما تحطش رجلك عليها وهي عمالة تبصلك بتسن السكين، وقدامها بتسن السكين ورجلك عليها، بيقول له: أتريد أن تميتها موتتين؟ فيها الرحمة بالحيوان، إنك تسن سكينتك في مكان تاني وبعدين تيجي بعد ذلك على الذبح مباشرة. سلخ الحيوان وكسر عنقه قبل ذهوق نفسه مكروه، لأن يكره الذبح بآلة كالة، وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل ذهوق نفسه، يعني تصبر عليه، بعد ما ذبحت اصبر لغاية ما يهدى وبعدين ابتدي اسلخ وقطع. لحديث أبي هريرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منن بكلمات منها لا تعدل الأنفس أن تزهق وأيام منن أيام أكل وشرب وبعال. إسناده ضعيف، إنما المعنى معنى في معنى صحيح، إنك أيام منه أيام أكل وشرب وبعال، الرجل يأكل ويشرب فيها، وإن كان أيام عبادة وذكر الله عز وجل، ولكن أيضا لك الأكل والشرب وأيام أيام عيد، أيام عيد أيام أكل وشرب وبعال، مجامعة الرجل أهله. لا تعدل الأنفس قبل أن تزهق، لا تعدل الأنفس قبل أن تزهق، يعني ما تستعدلش على الذبيحة، إن قبل ما تروح وتهدى ما تبتديش إن أنت تقطع فيها، اصبر عليها. وقال عمر رضي الله عنه لا تعدل الأنفس حتى تزهق، لا تعدل الأنفس حتى تزهق، ولا يحرم لحصوله بعد الذبح. يعني عايز يقول إن خلاص تم الذبح وما فيهاش إحساس الآن، لأنه بمجرد ما بتقطع الودادين العروق الرقبة وبتقطع الحنجرة ما فيش هوا بيوصل للمخ ولا الأعضاء ولا في دم بيوصل للمخ، فيحصل لها ذهاب للإحساس، مبقاش فيها إحساس في هذه الحالة. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، ده صحيح وذكرناه قبل كده، وانه اللي بيسبح لو انه السكين حامية جدا راح تقطع الراس بحالها في فرخة او في غيرها، فالذبح صحيح، ولكن ما هيش السنة. سنة توجيهه للقبلة، يعني تذبح ازاي؟ هتنيم الذبيحة اذا كانت بقرة ولا كانت شاة على الجانب الايسر، وجهها للقبلة، سنة توجيه القبلة وهي نايمة على جانبها الأيسر عشان أنت تبقى إيدك فيها السكينة وتسند بإيدك الشمال. والإسراع في الذبح، من السنة الإسراع في الذبح. وما ذبح فغرق أو ترد من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. هنا فيه نظر في هذا الكلام، ما ذبح ما هو خلاص ذبح، بعد ما ذبح اتقطعت العروق اللي في رقبته وقطعت مجرى النفس، فما فيش معنى ان هو هيخنق الماء بعد كده، ما انت خلاص قطعت مجرى النفس عنه. فعلى ذلك اللي ذبح واتقطعت منه هذه العروق فالراجح انه يحل ذلك، حتى ولو وقع في ماء بعد ذلك طالما انك اطمنت ان انت قطعت هذه الاعضاء. او ترد من علو، هيبقى في نفس المعنى، انك ذبحت ذبيحة فوق الجبل مثلا قطعت رقبتها او قطعت العرقين اللي في جانبي الرقبة، قطعت الحلقوم وقطعت المريء، وبعد كده تركتها هي رفصت او تحركت راح توقع من فوق الجبل على الارض، اما هو انت ذبحتها خلاص الراجح انها تحل. قال هنا انه لم يحل، ده اختيار الشيخ مرعي واختيار الامام الخرقي. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ده متفق عليه، وده بعيد جدا الاحتداد بمثل ذلك، احتداد بعيد. فرق بين الصيد وبين الذبيحة، الذبيحة ما في إيدك، وإنت قاطع رقبتها أو قاطع العروق اللي فيها مواضع الذبح فعلت فيها، فأنت مطمئن أن أنت الذي ذبحت، بعد كده وقعت ولا غرقت ما يفرقش، لأن مش هتتخنق بعد ما ذبحت ما خلاص. إنما هنا الحديث ده في الصيد، الصيد انت بترمي بالرش ولا بترمي بالرصاص ولا بترمي بالرمح او بالسهم، لعل السهم يجي يدخل في قلبها على طول يقتلها، احتمال، احتمال لا ده جه في بطنها وما قتلهاش ولا غيره، جه في فخذها، انت ما انت شايف جه فين هذا السهم، فلو انها غرقت يبقى انت الان هتبتدي تشك يا ترى السهم هو اللي قتلها ولا ان هي اتخنقت في الماء. فرق كبير جدا بين مسألة الذبح ان انت ذبحت انتهى الامر، وبين ان انت هنا ما انتش عارف اخترقت ولا لا. بيقول لنا هنا الشيخ ابراهيم في الشرح يعني في كلامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم وذكره، وقالوا لان ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. والراجح خلاف ذلك، انه لا، السبب المبيح خلاص انتهى وتم وهو الذبح واليقين. بيقول لنا هنا الشيخ إبراهيم في الشرح يعني في كلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم وذكره، وقالوا لأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم. والراجح خلاف ذلك، أنه لا، السبب المبيح خلاص انتهى وتم وهو الذبح واليقين بأنه الآن حكمه أنه مذبوح يقينا. قال الأكثر من الفقهاء يعني يحل لحصوله بعد الذبح والحل، وده الصواب من أقوال أهل العلم. ابن قدامة بيذكر المسألة دي في المغني ويقول لنا وظاهر قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأي وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون إن كانت الجراحة موحية مثل أن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه، وهو قول الشافعي ومالك والليث وقتادة وأبي ثور، لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه ما أصابه، وده الصواب اللي في هذه المسألة، وإن كان ذكر وجها لكلام الخرقي اللي هو نفسه اختيار الشيخ مرعي هنا، لكن زي ما سمعنا قول أكثر أهل العلم على إنه طالما إن أنت ذبحت يبقى لو وقعت في الماء بعد ذلك لا يضر شيء، كذلك لو تردت من جبل وقعت من مكان مرتفع. بعد كده بيذكر لنا لو وقعت في الماء بعد ذلك لا يضر شيء، كذلك لو تردت من جبل وقعت من مكان مرتفع. بعد كده بيذكر لنا كتاب الصيد والذبائح، هنا اتكلم عن التزكية، التزكية بالذبح أو بالنحر، وقلنا الفرق بين الذبح والنحر، الذبح أنه القطع العرضي لرقبة الحيوان، بتقطع منها الودادين هم عرقان اللي بيصلان إلى الدماغ، يصلان إلى الرأس في جانبي رقبة الذبيحة، وتقطع الحلقوم اللي هو مجرى النفس، ويستحب أنك تقطع المريء أيضا معهم، لكن لو قطعت الثلاثة دول بيكفي في حل الذبيحة. النحر عبارة عن الوخز، الطعن، بتطعن بنصل بسكين بشيء حامي له نصل له سن مدبب، بتطعن فيه في أسفل رقبة الجمل، ويجوز في البقرة، يعني الذبح بيبقى في المواشي الأبقار والعجول وفي الأغنام ده الذبح. النحر بيبقى في الإبل المستحب فيها، ويجوز في الإبل أنك تذبحها ويجوز نحرها والأفضل النحر، والبقرة يجوز النحر ويجوز الذبح ولكن الأفضل الذبح، الغنم فيها الذبح فقط. كتاب الصيد والذبائح عايز يكلمك انك بتصطاد صيد بري لعلك بتحبسه يبقى يلزمك تذبحه، او صيد في الجو طيور فبترمي عليها فاذا سقطت على الارض حية وجب عليك ان تذبحها، لذلك قرن الاثنين مع بعض، قرن الصيد والذبائح، انك بتصيد قد ينزل قتيلا مقتولا يبقى على ذلك خلاص زكاته انك رميت عليه، لكن لو نزل حيا وامسكته حيا لازمك ان تذبحه. الأصل في إباحته الكتاب والسنة أو السنة والإجماع، قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وما علمتم من الجوارح، الجوارح يعني الكواسب، الكواسب مأخوذة من الجارحة، وجارحة الإنسان يده ما يكسب بها، وهذه الطيور جوارح، وكذلك الحيوان الذي تصيد به جارح كأنه كاسب مكتسب يكتسب لك ذلك. قال ابن عباس في تفسير الجوارح هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد، كلب أو طائر، الباشق أو الشاهين أو الصقر أو غير من يعلم مما يعلم الصيد. لحديث علي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة وهو متفق عليهما يباح لقاصده، يباح الصيد يعني لقاصد الصيد، كأنه عايز يقولك في فرق بين واحد ماسك بندقية عمال يضرب في السماء راحت أصابت عصفور ما يقصدوش فعل ذلك لا يباح لا يحل، لا ده هو ماسك وبينشن على عصفور على حمامة على طائر فسقط يبقى على ذلك يجوز أكله، يبقى هنا الصيد قاصدة قاصدة. ويكره لهو، ويكره لهو، يكره لهو يعني بيطلع يصطاد بس للتسلي تسلية ولا ناوي يأكل ولا غيره، الصيد يصيد العصفور وقع لعله يأخذه ولعله لا يأخذه، قال لأنه عبس، فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام، فحرام يعني مسألة الصيد إذا كان سيعرض الناس للأذى فيكون حراما، ده إذا كان بين زروع الناس هيروح بين المزارع وبعدين يدوس على زرع الناس يموت لهم زروعهم وعلشان بحدة النصطاد فيحرمه، أو المواشي هيروح يجري عايز يصيد غزال وحيجي على حظيرة حيوان رصاصته هيدخل يقتل حيوان فيها يبقى حرام. إذا كان الزرع يحرم إفساده بعلة الصيد، المواشي يحرم قتلها بعلة الصيد، أمال البني آدم الإنسان هيبقى إيه؟ فعلى ذلك يحرم الصيد في الشوارع، إن واحد واخد رش بندقية رش وماشي في الشوارع شجر وعمال يصيد عصافير فوق الشجر، تروح الرش طالعة منه دخل في شباك في عين إنسان فقع عينه، تيجي في إنسان تقتله، يحرم ذلك. الصيد ليس داخل المدينة، ما هواش على شبابيك الناس ولا على أسطح الناس، ولكن الصيد خارج المدينة برا المدينة وليس داخل المدينة، ودي مهمة جدا ان احنا نعرفها ونعلمها لإخواننا وللناس. بيقول لنا هنا وهو أفضل مأكول، الصيد أفضل مأكول، عايز يقول انه حلال صرف، واحد خد الشبكة بتاعته وراح اشتاط سمك حلال، ما فيش حق لحد، واللي كان دخلوا الآن التحريم أصبح في مزارع للناس بيخلي مزارع أسماك خاصة، هو حفر على خزانة الإنسان، يبقى هنا المكان المية اللي هو عامله وحاطط فيه السمك اللي شريب فلوسه ومأكله بماله، وبعدين ده إنسان بالبوصة بتاعته ونط من فوق السور وقعد ياخد، هنا كأنه فتح خزانة هذا الإنسان، ودي حيكون لهذا الإنسان حرز مثله بماله، وبعدين ده إنسان بالبوصة بتاعته ونط من فوق السور وقعد ياخد، هنا كأنه فتح خزانة هذا الإنسان، ودي حيكون لهذا الإنسان حرز مثله. فلو أن إنسانا نط من فوق سور الحديقة ودخل واصطاد سمك هيكون بلغ ربع دينار فصاعدة، يبقى تتقطع إيده في ذلك، تقطع اليد لأنها سرقة. السرقة قلنا أخذ مال الغير من حرز مثله، هنا لاحظ وخذ بالك من مثل هذه الأشياء. كلامنا طبعا مش في السمك ولكن ده استطراد، يعني كلامه يقصد هنا صيد البر أو صيد الجو. يقول لك أفضل مأكول والسمك مثله، أفضل مأكول العصفورة اللي طايرة في الجو ما يملكهاش إنسان، ما هيش ملك الإنسان، فإذا صادها إنسان فصارت ملكا له. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري في الأدب ورواه ابن حبان والطبراني عن ابن عباس وده رواه أحمد عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا، يعني الإنسان اللي رواه البخاري في الأدب ورواه ابن حبان والطبراني عن ابن عباس وده رواه أحمد عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا، يعني الإنسان اللي يخرج علشان بيتعلم النشان بالليل ناس نايمة مش دارية اللي بيعمله، هو عمال يضرب ويدخل الرصاص على بيوت الناس يقتل الناس، فليس من الناس لأنه يرعب الناس بهذا الفعل الذي فعله. سبب الحديث أن قوم من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين بالليل، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الإمام المناوي يقول لنا ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة أو احتقار أو مزاح لما فيه من التفزيع والترويع. وذهب البعض إلى أن المراد بالرمي بالليل ذكره أو ذكر الغير بالسوء أو القذف خفية، لكن الغرض أن كل المعاني اللي تحتملها من رمى بالليل يرمي علشان يعمل صوت يفزع الناس، مع مسد الصوت عمال يعمل به يوم يزعج الناس ما تعرفش تنام، هذا حرام ليس منا، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق أن ينسب للمسلمين وللنبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كنا لا نقول أنه كافر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فالمسلم لا يزعج الناس لا بليل ولا بنهار، وبالليل أخص. قال لنا هنا فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. فرضنا رمى غزال برصاص، الغزالة وقعت جرى على ما وصل إليها كانت ماتت، يبقى هنا يجوز لك أنك تأكلها لأنك ذكيتها بذلك. لا ده هو رماها على ما وصلها لقاها عمالة بتنزف دما ولسه فيها حياة، وقف يتفرج عليها لغاية ما ماتت، يحرم عليه أكلها لأنه استطاع أن يذبحها فلم يفعل، لأن الأصل أن يذبحها مش أن يرميها برصاص، ولكن لكونها صيدة وإن هي ما يقدرش يمسكها فأبيح له الرمي عليها، لكن طالما هي في يدك في الشبكة لا معنى أنك ترميها بالرصاص فلا يحل لك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر، أنه أن تصبر البهائم. قال واتسع الوقت لتذكيته، يبقى شرط آخر، لأنك ممكن على ما توصل عند الصيد أنت بتجري وتوصل ليكون مات في أثناء جريك له، يبقى يباح لك أن تأكله. إن لم يتسع الوقت بل مات في الحال حل بأربعة شروط. الشرط الأول، يبقى كلامنا هنا بنتكلم في الصيد، أنك بتصطاد طيور ولا بتصطاد حيوان بر، حيوان وحشي. الشرط الأول كون الصائد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، يبقى هنا أهلا للذكاء حيبقى قلنا في الذبح كان المميز لابد يكون سنه سن التمييز مميزا، مش شرط أنه يكون بالغا، يبقى على ذلك إذا كان صبيا أو فتاة له 8 سنوات مثلا 9 سنوات ورمى صيدا فيحل الصيد بباقي الشهور. قال فلا يحل صيد مجوسي، صيد مجوسي إذا قتله، وإلا فلو أنه ضربه رصاص مثلا فأثبته وأدركه المسلم فذبحه على اسم الله عز وجل يحل، لأن الذي ذكاه الآن مسلم. لكن إذا رماه الوثني أو رماه المجوسي أو رماه المرتد فلا يحل أكله إذا مات من رميته. وكذا ما شارك فيه المعنى أنه 2 مسلم ومرتد أو مسلم ومجوسي، الاثنين رميا صيدا غزالة أو حمار وحش أو بقرة وحش، الاثنين ده ضرب عليه بالرصاص وضرب عليه بالرصاص، المسلم قال بسم الله وضرب، الكافر لم يقل شيئا وضرب، يبقى هنا يا ترى مين اللي قتله؟ هنا مش قادرين نميز، القتلت بسبب مبيح وبسبب محظور، يبقى هنا يغلب جانب الحظر لأن الأصل فيها التحريم إلا بالإباحة بالسبب المبيح. فهنا شككنا إنه هل رمية المسلم عليه هي اللي قتلته ولا رمية الوثني أو المجوسي. لاحظ نحن نضرب المثال بالوثني أو المرتد أو المجوسي، لأن هنقول أهل الكتاب حكمهم حكم الذبح وصيد المسلم. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه، لأن الاصطياد كالذكاء وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء. يبقى هنا آلة الصيد يا إما حتكون آلة جمادا بترمي برصاص بترمي بسهم بترمي برمح، أو حيكون كلبا أو طائرا تصطاد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاء، متفق عليه. وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، يعني إنسان كافر اصطاد سمك مش هنقول له لا ما يجوز أكله، لأن السمك بيجوز هو الحل ميتة البحر حلال فيجوز أكله ولو اصطاده الكافر. من رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل، شرحناها من شوية وقلنا أنت رميت غزالة ضربتها بالرصاص أثبتها يعني جرحتها جراحة ثبتتها ولكن لم تقتلها، هي بتنزف لكن لسه حية، وأنت أدركتها يبقى الواجب عليك تعمل إيه؟ تذبح، لابد من ذبح لنا في يدك الآن، يبقى الواجب عليك تذبحها، لم تذبحها وتركتها حتى ماتت يبقى يحرم عليك أكله لا يحل أكله. قال العمروش من المالكية وأما بندق الرصاص فهو أقوى من كل محدد، يقصد الرصاص يعني ضرب الرصاص، فيحل بها الصيد والصواب فيها. تاني شرط، وهنا بيقول لنا يعني قال الشيخ عبد القادر الفاسي وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه، يعني يقصد إجماع متأخر يعني لما ظهر الرصاص، فيقصد أنه اتفق العلماء في العهد أو في العصر اللي ظهر فيه المسدس والرصاص، اتفقوا على أنه إذا رمى غزالا أو رمى حمار وحش أو بقرة وحش أو طائرا في السماء رماه مما يحل أكله، رماه بالرصاص فقتله، يجوز لك أن تأكله. يبقى الشرط الأولاني كان أن يكون الصائد أهلا للزكاة في حال إرسال الآلة، في حال إرسال الآلة. هنا في حال إرسال الآلة هتفرق في إيه؟ تفرق إيه؟ كأنه يقول لو أن إنسانا كافرا مرتدا معه كلب وأرسله على حيوان عشان يجيبه، الكلب هيعمل إيه؟ هيجري وراء الأرنب وراء الغزال هيجرحه، قد يموت من جرح الكلب، قد يموت من جرح الكلب. لو أن المسلم هو الذي أرسله فالكلب جرحه فقتله، يحل لك أن تأكله لأن الكلب صار لك آلة الذبح وآلة التزكية. أنت ذكرت اسم الله وأرسلت الكلب بتاعك، لكن لو أن الذي أرسله وثني، إنسان شيوعي، إنسان ملحد، إنسان مجوسي، أرسل كلبه، يبقى هنا زجره فجرى الكلب، وقت ما زجره كان كافرا، الكلب جرى ليمسك الذبيحة، الثاني قال لا إله إلا الله أسلم. هنا بيقول لي لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده ساعة ما هو زجر الكلب كان كافرا، والحكم في وقت ما زجره، يبقى هنا الآن ولو قال بعد ذلك لا إله إلا الله ما ينفعش في حل الذبيحة. ولكن نقول حاجة تانية، لو أنه أرسل الكلب بعدما أرسله جرى، فلما أدرك الكلب هذه أو أدرك الصيد فالرجل قال لا إله إلا الله ثم زجر الكلب مرة ثانية، فالكلب ازداد عدوا وراءها بسبب الزجر الثاني، فتحل في هذه الحال. يبقى هنا لو أنه في حال كفره أرسله ثم أسلم ونادى على الكلب فالكلب استجاب وأسرع أكثر وأمسك أكثر وقطع، يبقى في هذه الحالة تحكم. الثاني الآلة وهو نوعان، الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. ده الآلة اللي انت بتصطاد بها. الأول ما له حد يجرح زي السيف السكين السهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء ولا بد أن يجرحه، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء ولا بد أن يجرحه. المعنى إن حيرمي سهم لازم السهم يدخل فيه ولازم يخرقه ولازم يسيل دمه، لكن لو فرضنا إن السهم على ما وصل اتشقلب في الجو وصل وجيب العرض راح جاي في دماغ الطائر ولا في دماغ الحيوان فقتله بسبب إنه خبط فيه بالصدمة، يبقى في هذه الحالة حيبقى اسمه إيه؟ وقيز، موقوز، موقوز يعني مضروب بحيث انه مات من الصدمة ما ماتش من إسالة الدم، يبقى ما يجوز اكله في هذه الحالة. قال لنا هنا ان صاد بالمعراض اكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديد، يعني عود عمود حديدة في اخرها سهم أو خشبة في آخرها سهم، يوم يمسك المعراض ويروح جاي حدفه على الذبيحة يلف في الهواء ويوصل يروح داخل بالبوز بتاعه فيها. فرضنا بقى ده لف في الهواء وراح جاي ضارب بجنبه مش بالبوز بتاعه، يبقى يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. يبقى إذا قتل بهذه الصورة لا يحل لأنه وقيز. ففي الحديث ما أنهر الدم اللي سيل الدم يعني أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ده متفق عليه. عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله، علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل. إذا رميت بالمعراض ودخل السهم جوه فخرق وأسال الدم فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، إن أصاب بالعرض بتاعه بعرضه فلا تأكله، ده متفق عليه. الشرط أو الآلة الثانية اللي هي الجارحة المعلمة، الجارحة كاسبة يعني كاسبة معلمة ككلب غير أسود بهيم وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده، فيحرم صيده، نص عليه يعني الإمام أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال الكلب الأسود شيطان، وما قتله الشيطان لا يباح، وما قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد: لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود. الكلب الأسود اللي هو أسود تماما، ما فيهوش أي نقطة بيضة فيه، لا في ظهره ولا في بطنه ولا في إيديه ولا في رجليه، وإذا مش حيبقى كتير عدد مثل هذا الكلب اللي هو الأسود البهيم، عدده قليل وليس كثير، فعلى ذلك لا يصطاد به. إنما هل هذه متفق عليها ولا مش متفق عليها المسألة؟ الإمام أحمد أخذ بهذا الأسود اللي هو أسود تماما، ما فيهوش أي نقطة بيضة فيه، لا في ظهره ولا في بطنه ولا في إيديه ولا في رجليه، وإذا مش حيبقى كتير عدد مثل هذا الكلب اللي هو الأسود البهيم، عدده قليل وليس كثير، فعلى ذلك لا يصطاد به. إنما هل هذه متفق عليها ولا مش متفق عليها المسألة؟ الإمام أحمد أخذ بهذا الشيء، ولنا الإمام النووي في المجموع: وسواء في الكلاب الأسود وغيره، ولا خلاف في شيء من ذلك عندنا، إلا وجها لأبي بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود حرام، قال وهو ضعيف بل باطل. لاحظ الفرق بين الاثنين. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه. الإمام النووي يقول أنه ما فيش فيه خلاف في المسألة، يقصد عندهم في المذهب، وإن كان البعض من أهل المذهب الشافعي اللي هو أبو بكر الفارسي يقول أن صيد الكلب الأسود حرام، قال النووي وهو ضعيف بل هو باطل، وهو ضعيف بل هو باطل. قال النووي: وقال الحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: يجوز الصيد بالجوارح المعلمة من السباع والطير إلا الكلب الأسود البهيم. وقال ابن المنذر: وقال عوام أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة بإباحة صيد الكلب الأسود كغيره. طب الحديث؟ قال النووي: الجواب عن قولهم أن الحديث في الأمر بقتل الكلب الأسود فهو أنه لا يلزم من قتله تحريم صيده، مع أن القتل منسوخ. يعني أجاب بجوابين، يقول القتل الكلب الأسود قال منسوخ، وإن كان الراجح أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم بعد ذلك نهى عن قتلها وأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، يبقى هنا الأمر اللي منسوخ قتل عامة الكلاب، لكن اللي بقي كلب الأسود البهيم قتله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، الكلب الأسود شيطان. فالإمام النووي كأنه يرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب عام الجميع، ولكن جاء في الحديث الاستثناء أنه أمر بقتل الأسود البهيم. الحاجة الثانية، الإمام النووي بيقول: طيب وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لا يستلزم، يعني مش هيتعدى هذا الأمر أن ما صاده هذا الكلب يصير حرام. الإمام أحمد حيقول أنه ما قتله الكلب الأسود نسماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا، يبقى الذي يقتله الشيطان لا يباح أكله. الثاني حيجيب فيها بأنه قال إنه شيطان لعله أنه عادي، لعله أنه أخلاقه أخلاق النفور، أنه كلب نفور زيه زي الشيطان، لكن مش معناه أنه شيطان حقيقي، وقد يكون في بعض الكلاب وليس في جميعها. فعلى ذلك جماهير العلماء على أنه لو فرضنا آلة الصيد اللي مع هذا الإنسان كلب أسود، فعلى أنه يباح ما صاده، ولكن الأولى التوقف في ذلك على الحديث قال الكلب الأسود شيطان، فليحتط الإنسان لنفسه وليأخذ بالأحوط فيها والورع أنه يبعد عن ذلك، ولا نحرمه على من أكله، لا نحرمه على من أكل صيده. وفهد وبازن وصقر وعقاب وشاهين، دي من الطيور والحيوانات اللي تعلم الصيد. فيباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، مكلب يمسك يعني، وهو جارح يكسب ويمسك. قال ابن عباس: وهي الكلاب المعلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها، والجارح معناه في اللغة الكاسب. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا استرسل وينزجر إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. دي الشروط اللي في الحيوان أو الطير اللي بيصطاد بها، نفصلها في الحديث القادم إن شاء الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.